كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح في برنامجكم فتاوى الرحمة. وهذا سائل فليتفضل. نعم، السلام عليكم. تفضل،
أدام الله في عمرك يا شيخ وزادك من علمه.
الله يبارك فيك أخ أحمد،
أهلا بي. السؤال الأول، هل يجوز مسك وقراءة القرآن من غير وضوء؟ والسؤال الثاني، السؤال الثاني، ما معنى من يصلي الفجر في جماعة حاضرا فهو في ذمة الله، وكيف ذلك؟ وهل كل من يصلي الفجر حاضرا في جماعة هو في ذمة الله؟ ثم أرجو أن تدعو لي يا شيخ أن ييسر الله أمري ويفرج كربي ويقضي ديني، والسلام عليكم.
أسأل الله أن يفرج كربك وأن يقضي دينك وأن يحفظك. حاضر، تفضل يا أخت هدى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته ومرحبا.
شيخنا، هل يجوز حلق اللحية من الخدين وإبقائها من المقدمة، أي بما يسمى السكسوكة؟
حاضر. الأخت أم إسلام من تونس تتفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، لما الواحد يلبس الشراب يمسح عليه مرة أو اثنين ثم يبتل الشراب بالماء، فلما أنزع الشراب، أنا لسه على وضوء، يعني أريد أن أنزع الشراب الذي يبتل بالماء وألبس شراب ثاني، هل أعيد الوضوء ثاني؟
حاضر.
أو ألبس الشراب الثاني الناشف وأصلي بدون إعادة وضوء أم لا؟ شكرا جزيلا.
الله يبارك فيكي. الأخت أم منى من القاهرة.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. شيخ، أنا يعني دلوقتي أنا كنت حامل في اتنين توأم، وبعدين توفت بنت في بطني، وبعدين الولد ولدته قرب 5 شهور ونص، فروحنا الحضانة، توفى بعد يومين يعني، فروحنا لقينا الدكتور مكفنه بس ما فراحوا دفنوه ما صلوش عليه، فهل في كفارة للموضوع ده؟ وفي حاجة تانية، سؤال تاني دلوقتي، أنا ليا جارتي يعني طيبة جدا جدا جدا، لدرجة إن هي أي مشكلة مع جوزها يعني ما بتردش عليه ولا بتكلمه ولا أي حاجة، ممكن تبقى زعلانة أو حاجة ما تقولوش إنها زعلانة حتى، وتشيل في نفسها وما تقولوش. فانا بقول لها ساعات مثلا لا قولي له وعبري له ان انت يعني فاهم، قولي عرفي انك زعلانه، عرفي. هل فانا عليا كده اسم في ان انا بقول لها الكلام ده يعني، او بقول لها لا مثلا وعبري عن اللي انت عايزاه معايا؟ وده البنتي ربنا يخليها لي يا شيخ ويبارك لي فيها.
ربنا يبارك لي فيها ويجعلها من الصالحات ورزقها شاب صالح. طب ثانيه واحده، الزوجه بارك الله فيك تغضب. اتفضل يا اخ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ مصطفى.
كيفك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك، والله احنا بنحبك في الله.
الله يبارك فيك، احبك الذي احببتني فيه.
الله يبارك فيك.
تفضل يا اخ مصطفى.
والله في سؤال يا شيخ محيرنا جميعا، سؤال اللي هو سؤال بنوك.
تفضل يا اخي.
يعني معايا مبلغ من المال بخاف اوضعه في البيت خوفا من السرقه. فلو حطيته في البنك مثلا بتبقى فيه فايده، فاحنا فيه يعني فيه اشتباه في هذه الفايده.
حاضر.
فهل يعني حضرتك
تديني
يعني، لان كل ما يسال عالم العلماء ما بيخش الرد الشافي، يعني في اللي بيحللها وفي اللي بيحرمها.
نجيبك ان شاء الله. الاخ احمد بن سويف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ ابو بكر؟
الله يرضى عنك.
نفع الله بعلمك قناه رحمه ونفع الناس كلها اجمعين.
اللهم امين يا رب. الله يكرمك.
حضرتك احنا اتنين اخوات واخدين محل تجاري.
ايوه.
واخويا فكر يشتريه وراح لبنك. البنك طلب سجله تجاري وهيقرضه 200,000 ويسدهم 300,000. بس احنا الاتنين شغالين من المحل ده.
ايوه ليه يجوز يا صاحبي؟
طيب ولو انا رحت مثلا دفعت اسمي او اسم والدتي عشان يسحب هو الفلوس، علينا وزن؟
المهم الا تسحبوا المال. يعني لا تاخذوا مالا من البنك، لان كما لا يخفاك هذا ربا. اتفضل اخ علي من الاردن. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
انا مبسوط. بدي اغلبك يا شيخ.
اتفضل.
هلا التامينات الاجتماعيه المقدمه من الحكومه او الشركات الاسلاميه بما فيها ما يسمى الان التعاونيات او التكافل الاجتماعي، بما فيها التأمين الصحي، يعني كان من الحكومة أو الشركات الإسلامية، هل هو من الميسر المحرم شرعا أو يعني بصير نشكل يعني؟
طيب يا أخي إن شاء الله. حياك الله. الأخت أم أحمد من القاهرة تفضلي.
تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبو بكر.
تفضلي.
انا زوجي حلف عليا 3 مرات ونسي الحلفان. نسي هو قال ايه بالظبط؟
لا.
وبعد كده رحنا الازهر فالشيخ قال له ايه ما تحلفش تاني، عشان لو حلفت تاني هتبقى ايه، هتبقى مراتك كده مطلقه منك. بس هو نسي الحلفان تماما. بعد كده حلف عليا 2 مرات تاني، قال له روح وانت طالق في 2.
يعني هو كم مره قال لك انت طالق قبل كده؟
في 2 دولت.
يعني مره قال لك انت طالق وردك، ومره ثانيه قال انت طالق وردك. وبعدين
بعد كده هو بيقول لي بقى طالما انا حلفت عليك 2 كده هو يبقى كده احنا محرمين على بعض. فروحنا الازهر الشيخ بيقول له لا هي كده ما تنفعش ان هي مراتك تاني.
كويس.
فافدني يعني افادك الله، هو مستحرم يعني، هو بيقول لك كده حرام.
أيوة. وبعدين احنا يعني يا اختاه.
نعم.
ركزي معي لان الامر جد. هو قال انت طالق ثم ردك، ادي واحده. ثم قال لك انت طالق وردك، ثم قال لك انت طالق مره ثالثه.
مش كده حضرتك، مش كده.
هو
حلف حلفانات 3 بس نسيهم، نسيهم خالص يعني، مش ذاكر منهم اي شيء.
طب الموقف في الازهر قالوا له ايه؟ لجنه الفتوى قالت له ايه في الازهر؟
قال له طالما ناسي، قال له طالما ناسي خلاص يبقى هي مراتك وروح ما تحلفش تاني.
يا اختاه اذا ذهب الزوج الى لجنه الفتوى بالازهر وعرض المشكلة على الفتوى على لجنة الفتوى وأجابته فليس هناك داع أن تسألوني أنا أو غيري. أي نعم. تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ عندي مجموعة أسئلة السؤال الأول، لقد قسم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الناس إلى 3 أقسام، مجتهد ومتبع ومقلد. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهل المقلدين من عوام المسلمين خارجين عن هذه الآية؟ والسؤال الثاني، هل يجوز التعبد على أحد المذاهب الشيعية؟ وهل يعذر عوام الشيعة؟
ثانية واحدة، هل المقلدون، هل المقلدون ايه؟
هل المقلدين من عوام المسلمين خارجين عن هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟
طيب
يعني الأمر بالاتباع في هذه الآية خاصا بالقسم الثاني من الناس وهم المتبعون أم بثلاث أقسام؟
طيب
السؤال الثالث، هل يجوز التعبد على أحد المذاهب الشيعية؟ وهل يعذر عوام المبتدعة؟
هل يجوز التعبد على أحد المذاهب الشيعية؟
أيوة. وهل يجوز وهل يعذر عوام المبتدعة والروافض بجهلهم؟ وهل يؤجرون على بعض؟
احلم علي يا شيخ. السؤال اللي بعد كده ايه؟ هل يجوز التعبد على المذاهب الشيعية وبعدين؟
هل يعذر عوام المبتدعة والروافض بجهلهم؟ وهل يؤجرون على بعض طقوسهم التي يعدونها قربة لله؟ السؤال الأخير يا شيخ، لقد سمعت الشيخ محمد حسان يقول بالحلقة الماضية إن أفعال العباد مخلوقة، والسؤال ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة في هذه المسألة؟ وهل نظرية الكسب صحيحة؟
احلم علي يا شيخ.
تفضل.
أفعال العباد مخلوق. إيه أفعال العباد مخلوقة؟ بتسأل فيها إباديا؟
قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هل مقصود ما تعملون أفعال العباد؟
أيوة. حتى زي ودي باب في صحيح البخاري، حتى والآية اللي أنت قرأتها دي هي الدليل على ذلك. نعم.
معناها الأشاعرة ماذا يختلفون عنه؟ الأشاعرة يقولون بنظرية الاكتساب والأفعال مخلوقة، فماذا يختلفون عنه؟
طيب اتفضلي استاذ مكرم. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بدعي لقناة الرحمن.
قناة الرحمة.
الرحمة، انا اسف.
نعم.
كلهم قناة كويسة الحمد لله.
جزاك الله خير.
بس الشيخ محمد حسان وكل المشايخ اللي حاولوا ربنا يوفقهم لأداء العمل الخير وخدمة المجتمع وراحة الناس بالسؤال والجواب. وأنا يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى
فضل.
إن كل البشر، كل المسلمين والمسلمين يتفرجوا على القناة العظيمة اللي فيها ناس بتفيد الشعب وتفيد الأمة العربية جميعا.
جزاك الله خيرا. تفضل يا أم حبيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لا سمحت يا شيخ، انا عندي اخويا متزوج وزوجته يتيمه يعني. ودي
هو يا ام حبيبه.
نعم.
لا يتم بعد احتلام، يعني كل من بلغ سن التكليف لا يكون يتيما ذكرا كان او انثى، واليتيم هو الذي مات ابوه وهو دون الحلم. نعم.
نعم. طيب فضلت شيخ، هي ليها اخت، والاخت ديت ليها اخوات شققاء وليها اخوات مش شققاء يعني. فلما والدها توفى والدتها توفوا، هي قاعدة مع أخويا في بيته، فهل هو كده عليه وزر؟ لأن هي إخواتها الشقة مش راضين ياخدوها، ولا حتى اللي مش شقة مش راضين ياخدوها. بس أحيانا يعني زوجته بتنزل، وهي متأخرة أي نعم في ذهنيا شوية، بس فاهمة كل حاجة يعني. فهو خايف يكون قعدتها معاه يعني هو كده عليه وزر يعني.
إذا كانت لا تظهر عليه إلا بلباس كامل ولا يخلو بها فهذا لا حرج فيه. أي نعم. إذا كانت لا تظهر عليه إلا بجلباب ونقاب ولا يخلو بها فهذا لا حرج فيه.
مش لابسة نقاب. لا لا مش لابسة نقاب.
ما دامت مكلفة فالأصل أن تكون باللباس الشرعي التام ولا يخلو بها، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
أم شروق. تفضل يا أم شروق. عليك السلام عليكم.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
في سؤال بس عايز أسأله لحضرتك، يا ريت حضرتك تفسره لي.
اتفضلي.
بالنسبة للأب اللي ممكن يهب، مش يهب، هو بيساعد مثلا الابن لو جه يتجوز، لو عنده ذكور وإناث مثلا بيساعد الابن مثلا بشقة، بينما البنت لما تيجي تتجوز بيساعدها مثلا بأن هو بيجيب لها جهاز، بيجيب لها ذهب تبقى تلبسه، فهل دون يعتبر أن هو كده ما عدلش بين الأولاد؟ يعني لو ادى البنت حاجه، جاب لها حاجات وجاب للولد حاجات، هل دي تعتبر ان هو ما عدلش؟ مثلا لو الشقه اغلى مثلا من الجهاز اللي هو جابه لها، او الجهاز اغلى، فدي تعتبر عدل بينهم ولا ده يبقى هبه؟ المفروض يدي للكل كده.
طيب بارك الله فيك. نعم. طيب ابدا مستعينا بالله عز وجل في على الاجابه على الاسئله، طالبا منه المدد والعون والتوفيق. أول سؤال بارك الله فيكم، هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ الجواب بحول الملك الوهاب، اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز هذا، والراجح أن قراءة القرآن بدون وضوء جائزة، قراءة القرآن بدون وضوء جائزة، لأن من استدل بعدم الجواز قال بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة، والمقصود بذلك اللوح المحفوظ، فيجوز للمرء المسلم أن يقرأ القرآن بغير وضوء، والأولى والأحسن والأفضل أن يكون متوضئا، مع العلم أن المؤمن لا ينجس أبدا، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فانخنس منه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بعدما لاقاه، فقال فبين له أنه كان جنبا، فظن أبو هريرة بذلك أنه على نجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن المؤمن لا ينجس أبدا يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس يا أبا هريرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاصة الفتية إيه؟ خلاصة الفتية أن قراءة القرآن بغير وضوء محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على عدم قراءة القرآن بغير وضوء، وقد ذهب الإمام البخاري والطبري والألباني إلى جواز قراءة القرآن بغير وضوء، وذلك لما تقدم من أدلة، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. السؤال الثاني، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ما معنى ذلك؟ يعني في حفظ الله وفي رعاية الله عز وجل، فصلاة الصبح التي أقسم الله تعالى بها في قرآنه العظيم، فقال والفجر وليال عشر، وقال تعالى والصبح إذا تنفس، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح، والتي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. فخلاصة الكلام، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله تبارك وتعالى. هل يجوز حلق اللحية؟ إعفاء اللحية فريضة وحلقها حرام على الراجح من أقوال أهل العلم، واللحية هي ما نبت على العارضين والذقن، واللحية هي ما نبت على العارضين والذقن، والله تعالى قال في القرآن العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والله جل وعلا قال إخبارا عن إبليس ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وحلق اللحية من تغيير خلق الله، فإن قال قائل أليس نتف الإبطين وحلق العانة وتقليم أظافر اليدين والرجلين من تغيير خلق الله؟ قلت نعم، لا يكون من تغيير خلق الله. لماذا؟ لأن الشعر على ثلاثة أنواع: شعر مأمور به وهو شعر اللحية أمرنا بإعفائه نحن معاشر الرجال من المسلمين، وشعر منهي عنه ألا هو شعر الإبطين والعانة، وشعر مسكوت عنه ألا هو شعر الذراعين والساقين والصدر والظهر، فهذا مسكوت عنه. نعم. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المجوس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لرجل أو امرأة ارتدى جوربا على طهارة، بعض الناس يرون أن المسح على الشرابين لا يجوز. حقيقة هذا قول مرجوح، والراجح أن المسح على الجوربين أو الخفين جائز إذا ارتداهما المرء على طهارة. نعم، وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلاليهن، وللمقيم أن يمسح يوم وليلة. ولا يشترط أن يكون الجورب سميكا، ولا يشترط أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، ولا يشترط أن يكون يعني ماسك النفس نفسه. كل هذا قد اشترطه بعض أهل العلم والراجح في خلافه. فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا العلامتان ابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، بجواز المسح على الشراب وإن كان به ثقوب، وجواز المسح عليه وإن كان يصف البشرة. نعم. فخلاصة القول: ارتدى رجل أو امرأة من المسلمين جورب على طهارة ونقض وضوءه فتوضأ ومسح على الجوربين، هذا جائز؟ نعم جائز ومشروع. طيب، هذا الشراب تبلل من باطنه، يعني من الأسفل تبلل، فأراد مرتدي هذا الشراب أن يخلعه بعدما مسح عليه على وضوء ويرتدي شراب آخر ويمسح عليه فيما بعد، الجواب هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن خلع الشراب الممسوح عليه ينقض المسح ولا ينقض الوضوء، ينقض يبطل المسح ولا ينقض الوضوء، ولا ينقض إيه؟ الوضوء. أريد أن أكرر كلامي لأنه يحتاج إلى شيء من التركيز. رجل أو امرأة توضأ لصلاة الفجر ثم ارتدى الجوربين على طهارة، جميل، قبل الظهر بعشر دقائق هو نقض وضوء، أراد أن يتوضأ لما أذن الظهر فتوضأ ومسح على الجوربين، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز. طيب، وذلك دليله حديث المغيرة بن شعبة قال: بال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أي نعم. ثم مسح عليهما. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، واستدل أهل العلم بمشروعية المسح على الخفين أو الجوربين بهذا الحديث وبغيره من الأدلة. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال 40 حديثا في المسح على الخفين. طيب يا إخوان، هذا الشراب تبلل من أسفله فأراد الذي ارتدى الشراب أن يخلعه، فخلع الشراب ينقض الوضوء؟ الجواب لا. طيب، خلع الشراب يبطل المسح؟ الجواب نعم. طب بمعنى أنه لو خلع الشراب المبلل وارتدى شرابا آخر هل يجوز المسح عليه؟ الجواب لا، حتى يتوضأ ويغسل رجليه ويرتدي الشراب، فحينئذ يجوز المسح عليه فيما بعد. أرجو أن تكون المسألة قد وضحت. طيب، وهذا سائل يقول: أخت من الأخوات تقول طفل بالحضانة، طفل بارك الله فيك، امرأة كانت حامل في طفل، امرأة بارك الله فيك كانت حامل ثم وضعت، وهذا الطفل بارك الله فيك كان في الشهر الخامس، فوضع في الحضانة، فلما وضع في الحضانة مات هذا الطفل، فغسلوه وكفنوه ودفنوه دون أن يصلى عليه. فتقول هل هناك كفارة لذلك؟ الحقيقة أن هناك من أهل العلم من قال أن الطفل الذي لم يبلغ الحلم لا تجب الصلاة عليه، لا تجب عليه صلاة الجنازة. ما دليلكم؟ قالوا إن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده 18 شهرا وغسل وكفن ولم يصلى عليه، فاستدل فريق من أهل العلم إلى عدم وجوب صلاة الجنازة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم، وكذلك عدم وجوب الصلاة على الشهيد الذي مات في أرض المعركة. فريق الإيمان وفريق الكفر التقيا، فقتل رجل من المسلمين، فهذا الرجل الذي قتل نرجو من الله أن يقبله شهيدا، فهذا لا يصلى عليه. وعدم وجوب الصلاة على الشهيد وعلى الطفل الذي لم يبلغ الحلم ليس معنى ذلك أن الصلاة عليهما ليست بمشروعة، لا، الصلاة مشروعة ولكنها لا تجب. واحد يقول انت لخبطتنا، لا ما لخبطتكش ولا حاجة. صلاة الجنازة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم مشروعة، صلاة الجنازة على الشهيد مشروعة، لكن هل تجب صلاة الجنازة على الشهيد أو على الطفل؟ الجواب لا تجب. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد وهو عمه وأخوه في الرضاعة وهو سيد الشهداء. فخلاصة القول واحد، إن الشهيد لا يصلى عليه. اثنين، إن الطفل الذي لم يبلغ الحلم لا تجب الصلاة عليه. ثلاثة، لو صلي على الشهيد أو على الطفل الذي لم يبلغ الحلم هل يكون ذلك بدعة أو حرام؟ الجواب لا بدعة ولا حرام، فإن عدم الوجوب لا ينفي المشروعية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن ليس عليكم كفارة في ذلك. طيب، زوجة تغضب من زوجها في بعض الأحيان وتكتم ذلك في نفسها، فإحدى الأخوات نصحتها أن تعاتبه في وقت انسجام ولطف وهدوء بينهما، فهل في ذلك مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. هذه الأخت هل تأثم التي نصحتها بذلك؟ ما دامت بينت لها أن طاعة الزوج فريضة في كل شيء إلا في معصية الله، وذكرتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل وصححه العلامة الألباني رحمه الله، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكرتها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كانت قد بينت لها أن زوجها هو جنتها وهو نارها وأن طاعته واجبة في غير معصية الله فلا بأس أن تقول لها عاتب الزوج في وقت لطف وهدوء وانسجام على ما بدر منه تجاهك. نعم، وكانت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام إني أعلم متى تكوني مني راضية ومتى تكوني مني غضبة، إن قلت ورب محمد فأنت مني راضية وإن قلت ورب إبراهيم فأنت مني غاضبة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، هذا الأخ الذي سأل من الأردن يقول معنا أموال ونخشى أن ندخر هذه الأموال في البيت فرضى في البنوك الربوية، وهذا المال يأتي عليه ربا، فما الحكم في ذلك؟ يا أخي الجواب، هذا ربا كبيرة من الكبائر، أمر حرمه الله تعالى، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد بإسناد صححه الألباني درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وفيما رواه الطبراني من الأوسط وله شواهد تقويه الربا 73 بابا أدناهم أي أقلهم أن يأتي الرجل أمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحذر نفسي وإياك والمشاهدين والمشاهدات من هذه الجريمة، جريمة الربا التي وقع فيها جمع غفير من المسلمين والمسلمات. وهذا المال الذي معك عليك أن تتاجر فيه، فإن لم تكن مجيدا للتجارة فضع هذا المال في يد أمينة، في يد أمينة لتتاجر لك فيه، فإذا لم يكن لك ثقة في أحد في هذا الباب فضع المال في بنك من البنوك الإسلامية على هيئة أمانة، تضعه 100,000 تأخذه 100,000 وليس استثمارا. هذا ما يظهر لي وما أدين الله تعالى به، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. بالنسبة للتأمين التعاوني هذا لا حرج فيه فيما أعلم، جماعة من الناس كل واحد منهم يدفع مبلغا من المال في الصندوق، صندوق التأمين التعاوني، على أساس التعاون فيما بينهم، بمعنى واحد منهم سيتزوج يعينوه، واحد منهم يريد أن يجري عملية جراحية يعينوه، لا قدر الله واحد حرق بيته يعينوه، كسرت سيارته أو حدث له حادث يعينوه. كلما كان هناك واحد من المشتركين في حاجة إلى إعانة أعانوا، فهذا التأمين التعاوني طيب، وينطلق فيه من قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه أخت تقول أن زوجها سوى طلاق، يعني قال لزوجته عليها الطلاق أو ما كان على شاكلة ذلك، وقد نسي وهي تذكره. القول قول الزوج، القول قول الزوج، القول قول مين؟ قول الزوج، أي نعم. وعلى الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعلى الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت الزوجة واثقة ومتيقنة ومتأكدة دون يعني أن يكون منها كذب ولا ظلم، فأرى ألا تمكن نفسها، ألا تمكن هذا الرجل من نفسها إذا كانت طلقة أخيرة. يبقى كلامي في بندين، البند الأول أن القول قول الرجل، أي نعم مع يمينه، القول البند الثاني إذا كانت المرأة متيقنة ومتأكدة وواثقة وكانت الطلقة أخيرة فالذي أراه ألا تمكن الرجل منها، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. الناس مجتهد مطلق، أنواع الناس يعني، في مجتهد مطلق وفي مجتهد مذهب وفي متبع وفي مقلد، صحيح. فبالنسبة لعامة المسلمين الذين يقلدون مثلا أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من أهل العلم المعتبرين، هل هذا لا يدخل في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله؟ اعلم رحمني الله وإياك، الجواب اعلم رحمني الله وإياك. أن الأصل أن يكون المرء المسلم متبعا وليس مقلدا. ما معنى متبع؟ متبع أي لا يفعل الشيء إلا بمعرفة دليله، إما من القرآن العظيم أو من صحيح السنة المطهرة، على أن يكون فهمه للآية وفهمه للحديث النبوي هو فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على دربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. نعم أيها الحبيب المحب. ثم ماذا؟ هذا هو الأصل. فإذا كان هناك مسألة لا ليس فيها دليل من كتاب أو من صحيح سنة، فهو سيجتهد من خلال علمه بالشرع، فإذا ما أسعفه ذلك فلا بأس أن يقلد إماما من الأئمة المعتبرين الذين أشرت إليهم رحمة الله تعالى إلى عليه، يقلد الليث بن سعد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الأوزاعي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، إلى غير محمد يوسف، إلى غير ذلك، المزني، إلى غير ذلك من هؤلاء الأئمة الفحال. طيب، ولا إثم عليه في ذلك، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل أنني سمعت وأنا تحت قدمي شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول أنني لا أقدم على مسألة إلا بنص من القرآن أو صحيح السنة، فإذا لم يكن هناك نص اجتهدت، فإذا لم يسعفني ذلك قلدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أو قال قريبا من هذا. نعم تفضل. نعم تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك يا مرحبا.
الله يبارك في عمرك يا رب.
حياك الله استاذ عبد الله.
لو سمحت يا شيخنا في كده سؤال بالنسبه لتحفيظ القران.
ايوه استاذ.
يعني احنا بنحفظ القران وفيه مسابقه في الازهر بتبقى سنويه.
اه.
المسابقه ديت بيبقى لها يعني اختبارين، اختبارين في البلد اللي انت فيها، والاختبار النهائي بيبقى في القاهره.
اه.
الاختبار اللي في البلد دوت بيجي له لجنة بتختبر الأولاد، اللي بينجح من الأولاد بيصعدوه للقاهرة عشان يختبر الاختبار النهائي. فالاختبار اللي في البلد دوت يعني في اللي بيمسك اللجنة يعني مش عارف أقول ايه صراحة، يعني هو بينجح الأولاد اللي سواء الذي يعني اللي هو يستاهل أو ما يستاهلش النجاح بينجح، وبياخد على كل عيل مننا 50 جنيه مقابل هذا. فهل يجوز لنا احنا ان احنا نودي الاولاد ولا لا، ولا ما نوديش الاولاد هذه المسابقه؟ ولان الاولاد بعد كده بيطلعوا المسابقه بتاعه القاهره ديت بيبقى. وجزاكم الله خير.
الجواب اولا اشكركم على اهتمامكم بكتاب الله تعالى، واسال الله ان يجعلني واياكم من اهل القران ومن اهل تدبره. طب اخذ السؤال ده اتفضل. أختي ياسمين.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت بعد إذنك أنا عندي سؤال.
اتفضلي.
أنا والدتي بقالها ست شهور دلوقتي بتشعر بالموت وبتتخيل نفسها إن هي بتتغسل.
ليه؟
وكلمت شيوخ كتير
في ليه يا أختي؟
بقالها كتير حاسة بالموت. وبتشعر إن هي بتتغسل. وكلمت شيوخ كتيرة بس هي ما ارتاحتش عليهم، وراحت للشيخ وقال لها لازم تعملي حكامة، واحتجمت على جسمها كله، بس هي لحد دلوقتي مش مرتاحة. فيا ريت بس حضرتك تقولي على حاجة اريحها بيها، لان هي لحد دلوقتي برضو مش مقتنعة بأي رأي.
انا ارى ان تقرأ سورة البقرة على مجلس واحد وهي متوضئة كل 3 أيام مرة، وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب، مع المحافظة على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، وأذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة، وأذكار النوم، وهي تبقى زي الفل إن شاء الله تعالى إن التزمت بما ذكرت نفسي وإياها به. وإذا شعرت بشيء تدفل على يسارها وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم والله أعلم. وبالنسبة للأخ الكريم الذي يسأل عن الأطفال براعم الإيمان الذين يحفظون القرآن، هذا الشيخ الذي أتى ليختبر الأطفال الطلاب هذا مستأمن وينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى. فمن نجح يصعد ومن لم يوفق في الامتحان يرفق به وينصح أن يجتهد في الحفظ. أين ولا يصعد إلا من نجح في الامتحان والله تعالى أعلى وأعلى. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة حضرتك ممكن أستفسر مع حضرتك وأقول لحضرتك حاجة؟
تفضلي يا أختي.
طيب. طب حضرتك أنا كان متقدم لي عريس.
أيوة.
وكنت مخطوبة وقعدت 19 مخطوبة.
أيوة.
وحصل خلاف ما بيني وما بينه وكده وحصل مشاكل وانفصلنا.
أيوة.
فجي عريس تاني. بس هو مش في المستوى اللي هو كان فيه. بس أهلي مش موافقين عشان هو يعني عشان هما كانوا باصين إن التاني كان جايب حاجات كتير يعني وكده.
أيوة.
ليه مثلا كان جايب شقة وكان جايب ذهب وكده ومش جاهز يعني عريس الجديد ده وعندي 32 سنة وانا عندي 19 سنة.
أيوه.
فهم طالبين منه يعني عشان عريس التاني بصين ان هو قريبي وكده كان قريبي وكده.
طب سؤالك ايه ليه دلوقتي؟
يعني بشوف يعني ايه يعني ترد علي وكده.
انا رأيي اذا اتى اليك مرضية الدين والخلق ومن كان يستطيع أن ينفق عليك فينبغي أن نعجل بأمر الزواج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في سننه من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صححه الألباني رحمه الله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فرقم واحد يا بنتي أن يكون مرضي الدين والخلق، رقم اثنين أن يكون عنده شقة إيجار أو ملك مستقلة، رقم ثلاثة يستطيع أن يقوم بالنفقة الحلال عليك، رقم أربعة أن تكون أنت راضية عنه يعني ترضي به هو يرضى بك. لو تم الكلام اللي قلته ده فعلينا أن نعجل بالزواج ولا نعرقل طريق الزواج. أي نعم والله أعلم. أي نعم. هذا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ مجدي. تفضل يا أختي مجدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، أنا جوزي عنده 61 سنة وبيشتغل في بنك ربوي. وما كانش يعرف إنه ربوي من زمان يعني إلا للوقت ما التزمنا وكده، وهو دلوقتي على المعاش. بس جددوا له يعني زي سنة وكده. فدلوقتي بالنسبة لما باخد مصروف أو المال منقول ليا وساعات ابني بيعوز حاجات بجيب له، فابني بيرفض بيقول لي دلوقتي انا يا امي بشتغل وعندي دخل وما ينفعش اخد من الفلوس المصروف اللي معاك تجيبي لي بيه حاجه لان ده
يا اخت مجده.
ايوه
انا ارى ان السنه اللي جددها له دي يرفضها.
هو خلاص قربت حضرتك تخلص. قربت تخلص.
انا ارى ان يخرج. بارك الله فيكي ونسال الله ان يعفو عما مضى وان يغفر لنا وله. وبالنسبة لولدك الذي يأبى أن يأخذ من المال أنا أشجعه وأسأل الله أن يرزقه رزقا حلالا واسعا، وما دام هو يعمل يعني ينفق على قدر راتبه والله المستعان. نعم تفضل. الأخ يزيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا لدي حرق في الرجلين، هل أتوضأ أم أتيمم؟
أنت عندك إيه؟
حرق في الرجلين.
حروق اذا كنت تتمكن من الوضوء دون ان يتسبب في ضرك توضا، واذا كان الوضوء يتسبب في ضرك فارى ان تتوضا وتمسح على رجليك. اين طب ثواني يا اخ يزيد، اذا كان الوضوء لا يضرك توضا، ورقم اثنين اذا كان الوضوء يضرك أرى أن تتوضأ وتمسح على رجليك والله تعالى أعلم في هذا. تفضل يا دكتورة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس السؤال اللي أنا سألته لحضرتك في سؤال تاني.
تفضلي.
بس السؤال التاني، أنا ليا بنت في الجامعة.
أيوة.
أخت ابني وأنا ابني ملتزم، حضرتك لسه ردد علي على السؤال الفلوس الربوية. دلوقتي بنتي ديت عايزة تاخد مثلا درس في البيت هنا مع اتنين زمايلها. هل يجوز إن هم يجوا هنا والدها موجود ولا ده ممنوع تماما؟ وحضرتك برضو قول لي لو أنا جبت أصلا دلوقتي ليا فلوس شخصية وجوزي ليه بيديني مصروف عاد بجيب لابني حاجات. انا خايفه لما ربنا يسالني يكون الفلوس دي دخلت على دي ابني يزعل مني او ربنا يحاسبني.
انت سؤالك ايه دلوقتي بالنسبه لي؟
دلوقتي بالنسبه لبنتي الاول اللي في الجامعه اللي هتاخد درس معاها ثلاث اصحابها او اتنين هنا, هي معهاش في الكليه بنات خالص,
واللي يعطيهم راجل يعني,
واللي يعطيهم راجل في وجود ابوها او اخوها.
اه
فهل ده يجوز ولا لا؟ دي نمره واحد, لان انا طبعا يعني
لا واحده 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 واحد. انا لا اشجعك على هذا الفعل.
طيب.
اي نعم
انا رافضه.
فان الله اوضع الرغبه للرجال في النساء والعكس.
طيب.
وهذا فتح باب فتنه, ونسال الله ان يحفظهم وان يرزقهم بالازواج الصالحين.
طب دلوقتي انا ليا برضو مال خاص يا فضيله الشيخ.
نعم.
بس ممكن انا اعوز مثلا اروح جايبه فلوس ليا؟ انا فلوسي في بنك اسلامي بالرغم ان زوجي في بنك ربا, لكن انا محق منضفه فلوسي الحمد لله, ما دخلتش ابدا البنوك ديت. لكن انا عايز اسال حضرتك دلوقتي, انا لو انا في جيبي مثلا في كيسي فلوس بتاعتي على مصروف بيتي يعني, وبجيب لي ابني, هعرف ده من ده ازاي؟
ان بارك الله فيك,
دي امانه, دي امانه
يا اختي. الوقت بالنسبه لولدك ما دام يعمل هو سينفق على نفسه.
برضو يعني انفقه, انا ساعات بعمل اكل وببعت له ساعات, مش
لا باس اذا اعطى له ابوه شيئا, اذا ابوه اعطى له, اما ابوه يخرج من البنك خلاص, يخرج من البنك ان شاء الله. اي نعم. على كل حال عشان يكون الكلام مركز,
على انا ساعات بجيب لابني حاجات ساعات
يا دكتوره حتى يكون الكلام مركز ما يكونش عايم.
واحد,
الولد يعمل فلينفق من راتبه, دي رقم واحد.
ولو عايز ازود لابني,
اسمع مني, ليس هناك داعي ان ياخذ من مال والده. رقم ثلاثة
اذا اردت
ان تعطيه انت من مالك فبارك الله فيك والله اعلم. طيب تفضلي يا ام سميه. تفضلي يا اخت سميه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
ابن خالتي ارضعته جدتي, هي ام والدتي, هل يجوز ان اصافحه؟
إذا كان قد رضع دون العامين ورضع خمس رضعات فصاعدا فهذا يعتبر خال لك. خال لك. أي نعم خالك. والخال محرم. نعم.
هل يجوز عن أصافحه؟
أي نعم. أي نعم. ما دام قد رضع من جدتك دون العامين ورضع خمس رضعات فصاعدا فصار أخا بارك الله فيك لأمك, وبالتالي يكون خالا لك, فإن صافحتيه فهذا لا بأس به والله أعلم. أم محمد من السعودية تتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازاي حضرتك يا شيخ أبو باكر؟
الله يرضى عنك.
أولا مبارك لحضرتك في عقد قران ابنتك أم عمار, ربنا يا ربي
الله يبارك في عمرك, العقبة عند أولادك. العقبة عند أولادك إن شاء الله.
الله يبارك فيك. ادعي لأولادنا يا شيخ, ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويردهم إلى دينهم ردا جميلا.
ربنا يرد أولادي وأولادك والمسلمين جميعا إلى دين الله.
أولاد المسلمين.
آمين.
طبعا لفتة جميلة من قناة الرحمة أنهم يبثوا لنا الحفل المبارك دوت لكي يتعلموا المسلمون يتعلموا ازاي تكون افراح المسلمين يعني.
نعم.
مشكور قناه الرحمه وقائدها الشيخ محمد حسان ومحمود حسان والقائمين عليها والعاملين بها جميعا, وجزاكم الله خير عننا وربنا يبارك فيكم جميعا.
الله يكرمك.
والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. شكر الله لك. تفضلي يا ام عمر. تفضلي يا ام عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا ام عمر.
السؤال الاول يا شيخ عن العقيقه واحكامها.
العقيقه. طيب تفضلي. غير يا ام عمر.
والسؤال الثاني بالنسبه للمسح, بالنسبه للمسح على الجوربين, اذا كنت لابس جوربين على طهاره ثم لبست فوقهما جوربين اخرين هل يجوز المسح عليهما ايضا؟
حاضر. طيب
السؤال الثالث.
تفضلي.
هل كلما رأت المرأة في منامها ما يسيء, هل كلما رأت المرأة في منامها ما يثير شهوتها يكون ذلك احتلاما, وكيف تتأكد من أنها احتلمت؟
طيب. تفضل يا شيخ سمير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت الوقت عايزين نعرف الوقت لما يكون زوج.
ايوه
زوجته سايباه بقى 39 يوم يعني.
ايوه
زوجته سايباه بقى 39 يوم يعني.
الوقت اللي هو حكمه يا شيخ سمير. وطي التليفون شويه. خفض التلفاز شويه.
ماشي يا شيخ. ماشي
سامح. ايوه الزوجه تركتك من 30 يوم.
مشاكل يعني عائليه.
ايوه الحكم ايه يعني؟
ايوه.
طيب يا ربنا يهديها انت كده. روح صالحها وهي هتيجي ان شاء الله. روح صالح الاخت وهي ترجع ان شاء الله. ينبغي على الازواج ان يتقوا الله في زوجاتهم وان يتلطفوا بهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، اي اسيرات. ويجب على الزوجات ان يتقين الله تعالى ويصبروا على ازواجهم لانهم طريقهم الى الجنه، والله المستعان. نعم. تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يرضى عنك.
كنت عايزه اسال حضرتك عن يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق القوم اخرهم، عايزه افهم ما معنى الحديث. السؤال الثاني عايزه حضرتك تقول لي في خطوات كده 1 2 3 كيفية اربي ابنائي يعني على الدين والاسلام وعلى القيم والاخلاق في هذا الزمان اللي حضرتك عارفه يعني. شكرا جزيلا.
الله يكرمك. طيب نجيب ان شاء الله. اتفضل. عليك السلام. اتفضل يا اخت سلوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا اقول لك بشرى بس للشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب.
اتفضلي.
انا شفت الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب انهم داخلين الجنه بلا حساب ولا عقاب، فانت اديهم ديت البشرى ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك، نسال الله ان يجعلنا واسيادنا المشايخ من اهل الجنه.
امين يا رب. فانت بالله عليك ادي لهم بشرى يعني قول لهم والله انا شفتكم داخلين الجنه بلا حساب ولا عقاب ومبسوطين قوي البهجه يعني الفرحه كلها في وشهم كده سبحان الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
هم داخلين وحافه كده سبحان الله كلهم داخلين الجنه بلا حساب.
يا رب نسال الله لنا ولهم وللمسلمين ذلك.
اللهم
حياك
الله. جزاك الله خير. السلام عليكم.
ام مريم اتفضلي يا ام مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك انا يا شيخ انا عندي سؤالين.
اتفضلي يا ام مريم.
السؤال الاول هل يجوز ان يعطي ابي زكاه ماله لزوجي اذا كان محتاجا؟
هل يجوز ايه؟
هل يجوز ان يعطي ابي زكاة ماله لزوجي؟
يجوز اذا كان فقيرا.
وهل هل يصح الوضوء اذا توضأت وعلى جلدي مرهم او بزلين يمنع وصول الماء الى الجلد؟ مع العلم اني اضع المرهم على وضوء.
اذا كنت توضيتي ثم وضعت المرهم فلا حرج، اما لو كان المرهم قبل الوضوء والصيدلاني قال انه يحجب وصول الماء فهذا اشكال، لا يكون قد تم الوضوء بذلك. اي نعم والله اعلم. طيب نجيب ان شاء الله تعالى. هذا سائل يقول هل يجوز التعبد على المذاهب الشيعيه؟ يا اخي انت تتعبد لله بما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي نعم. فما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعبد به أنت، وأنت تعلم أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لله تعالى، لقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب بيقول عوام الرافضة اللي هم يعني كفار يتهمون عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بجريمة الزنا وقد براها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، ويقولون أن أبا بكر وعمر هما الجبت والطاغوت، ويعتقدون عقيدة التقية والمهدية والعصمة والرجعة ويعني معتقدات فاسدة، ويقولون أن القرآن الذي بين أيديكم ناقص، والقرآن الذي بين أيدينا هو الكامل، ثلاثة أضعاف ما بين أيديكم. كل هذا الكلام كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام عياذا بالله. فيقول هل عامة الرافضة يعذرون؟ يا أخي الآن بارك الله فيك يوجد قنوات، هذه القنوات الإسلامية المباركة التي تبث العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ينبغي لهؤلاء ولغيرهم أن يسمعوها. أي نعم، فعلى سبيل المثال وليس الحص، قناة الرحمة جميع العلوم الشرعية تدرس عبر شاشة قناة الرحمة بفضل من الله تبارك وتعالى من متخصصين، وغيرها من القنوات المباركة بفضل الله عز وجل. فنحن في زمان، هذا الزمان الذي تبث فيه الدروس الشرعية من قبل علماء كبار على النت، الآن ممكن تدخل موقع شيخ الإسلام ابن باز، موقع فقيه عصره ابن عثيمين، موقع العلامة ابن فوزان ابن حديان ابن غصون ابن الحدان، موقع هؤلاء العلماء، موقع الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، دكتور المراكبي، الدكتور شاكر، الدكتور ابن بدوي، إلى غير ذلك من المشايخ والعلماء هنا وهناك. هؤلاء العلماء يدرسون العلوم الشرعية على مختلفها بفضل من الله تبارك وتعالى. موقع الفقير إلى الله تبارك وتعالى، أي نعم، تجد كتب في العقيدة، كتب في الفقه، كتب في السيرة، تجد الحلقات في حلقات قناة الرحمة وغيرها من القنوات على موقعي بتوفيق الله تبارك وتعالى. فبارك الله فيك، هذا الوقت يأثم فيه من لا يطلب علم فروض الأعيان. فالعلم فيه ما هو فرض عين، أي يأثم المرء بعدم طلبه ويؤجر بطلبه، وعلم من فروض الكفايات لا يأثم بتركه بارك الله فيك. فلا بد لهؤلاء ولغيرهم أن يطلبوا العلم الشرعي وأن يسألوا أهل العلم. وكما قلت أن العلم قسمان، علم فرض عين وعلم فرض كفاية. طيب، الذين يضربون أنفسهم بالجنازير يوم عاشوراء ويأتون بارك الله فيك بعجينة ويجعلونها على هيئة بقرة، ويجعلون في بطن هذه البقرة تمر وزيت زيتون وسمنة، ويأتون بالسكين ويبقرون بطن هذه البقرة التي يوجد في بطنها تمر وسمن بلدي وحيس يعني، ويقولون هذه البقرة هي عائشة أو أبو بكر أو عمر. كل هذا من الكلام الباطل الذي تلبست به الشيعة والرافضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أنهم يؤذرون ولا يؤجرون، لأن هذه أفعال فاسدة مفسدة باطلة، نسأل الله الهداية لنا ولهم، آمين يا رب العالمين. طيب، بالنسبة لأفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة، وهذا بارك الله فيك هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأريد أن ألفت نظر الأخ الكريم أن هناك أشياء الأشاعرة يعتقدونها، ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد هذا الشيء، لكن هل يوجد بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة خلاف؟ أيوة، على سبيل المثال وليس الحصر، أهل السنة والجماعة لا يثبتون لله تعالى، يثبتون لله تعالى، أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. الأشاعرة لا يثبتون من الصفات، لا يثبتون إلا سبع صفات: حي، عليم، قدير، كذا، والكلام له إرادة، والسمع والبصر. لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، رقم واحد. رقم اثنين، هم يحرفون الصفات، هم يحرفون الصفات، أهل السنة والجماعة يثبتونها بدون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. لكن هل هناك من مما يعتقده الأشاعرة يعتقد أهل السنة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أي نعم. ولا شك أن الأشاعرة يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، يعتمرون، يبرون والديهم، يحسنون إلى الجار، إلى غير ذلك. ونحن أهل السنة والجماعة نفعل هذه الأشياء من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة. لكن هناك خلاف في العقيدة فيما يتعلق بأمر الصفات وبعض الإيه الأمور. طيب كذلك أيضا أخت تقول إن أباها حينما يريد ولدا من أولادي يتزوج بيجيب له شقة ويجوزه فيه، أي نعم. وحينما تريد أن تتزوج بنت من البنات بيشورها. يعني إيه بيشورها؟ يعني يجيب لها أدوات كهربائية، يجيب لها مطبخ، يجيب لها بعض الذهبات إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فربما يكون الولد أكثر من البنت لأنه أتى له بشقة، والشقة دي تساوي 150 ألف جنيه أو مليون جنيه أو أكثر أو أقل، في حين أنه هو جاهز البنت بخمسين ألف أو بعشر تلاف أو بأكثر أو بأقل. فهل في هذا يكون ظلم؟ يا أختي هذه عطية، هذه هبة، والوالد حفظه الله وبارك الله لكم فيه يعطي لكل واحد ذكرا كان أو أنثى ما هو في حاجة إليه. فإذا أعطى للإنسان حاجته فهذا لا يظهر لي في ذلك ظلم ولا يظهر لي في ذلك حرج، والحمد لله. وأنا أقرب لك الكلام أكثر. مثلا ولد من الأولاد احتاج عملية جراحية، أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية. هذه العملية الجراحية بخمسين ألف دولار مثلا، يعني هل معنى ذلك أن يعطي لكل ولد من الذكور خمسين ألف دولار ولكل بنت خمسة وعشرين ألف دولار؟ الجواب لا، هذا ما احتاجه هذا. فكذلك أيضا مسألة أخرى، يبقى إذا أعطى، إذا سوى عملية جراحية تكلفت كثيرا أو قليلا لولد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى، لا يلزم الأب أن يعطي لكل ولد من الأولاد ما تكلفه في العملية الجراحية لهذا الولد. تنبه، هذه مسألة. مسألة أخرى، مثلا واحد عنده شاب عنده مثلا 22 سنة، الشاب ده تخرج من الجامعة وهو في حاجة إلى الزواج، فزوجه أباه فتكلف زواجه كثيرا كان أو قليلا، وعنده ولد، هذا الولد عنده 7 سنوات. هل الولد الذي تزوج تكلف 100 ألف جنيه، هل يعطي للولد الذي عنده 8 أعوام 100 ألف جنيه؟ الجواب لا، لأنه ليس في حاجة إلى الزواج، لأنه ما بلغ أصلا، ما بلغ. دي مسألة. لكن المسألة التي أهم من ذلك عندي الآن، إذا مات الأب وقد زوج ولده الذي في 22، والولد الذي في 8 كبر، هل يأخذون من الميراث مقدار زواج الصغير؟ الجواب لا، لا يأخذون من الميراث، يعني ميراث الكوم، لا يأخذون مقدار زواج الولد الذي كان صغيرا في حياة أبيه ولم يتزوج، نظرا أنه لم يكن في حاجة للزواج لأنه لم يبلغ سن التكليف. أليس هذا ظلم؟ نعم هذا ليس ظلم، نعم هذا ليس ظلم، بارك الله فيك. لأن الذي تزوج كان في حاجة إلى الزواج، والذي لم يتزوج لم يكن في حاجة إلى الزواج حين ذاك. وهذه مسألة أراها غاية في الأهمية، وأطلب منك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت أيها المشاهدة الكريمة أن تتناقلوا هذه المسألة، وأنتم في دوائركم الوظيفية ومدارسكم وجامعاتكم. نعم، لأن معظم المسلمين يظن أو يغلب على ظنه أن من العدل إذا مات الوالد الأب أن يأخذ من رأس الكوم قبل أن تقسم التركة مقدار زواج من لم يتزوج ليتساوى مع من تزوج، والصحيح خلاف ذلك كما بينت بحول الله وطوله والله أعلم في ذلك. طيب ثم ماذا؟ ثم هذا يقول العقيقة، أخت تقول العقيقة وأحكمها. العقيقة يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، ويكون ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. أي نعم. والعقيقة بارك الله فيك ممكن تطهيها، تطبخها يعني، وتجمع الناس عليها، ومن جملة هؤلاء الناس الفقراء والمساكين، ومن الممكن أن تقسمها نيئة يعني بدون طبخ، وممكن التقسيمات تكون كتقسيم الأضحية، يعني ثلث لها للدار، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للجيران والأصدقاء والأقارب، والأمر في ذلك والأمر فيه سعة في ذلك، ولله الحمد والمنة. أي نعم. طيب واحد يقول أنا الآن صرت رجال كبير وأبي ما عق عني لفقره، وأنا الآن قادر، هل أعق عن نفسي؟ نعم عق عن نفسك يا أخي، ونسأل الله أن يتقبل وأن يبارك لك، آمين. طيب أخت ذكرت مسألة مهمة جدا. إيه المسألة دي؟ بتقول إن هي توضت على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا توضت لصلاة الظهر وبعدين ارتدت الجوربين على طهارة، وآتت في صلاة العصر نقض وضوءها فتوضأت ومسحت على الجوربين، جميل جميل. لما أتى المغرب شعرت بشدة البرد فارتدت جوربين آخرين على الجوربين اللذين على قدميها، فهل يجوز أن تمسح على الجوربين الأخيرين في صلاة العشاء؟ الجواب لا لا. طب لماذا؟ لأنها ارتدت الجوربين على جوربين ممسوح عليهما. لا أقول تاني، أقول تاني، تنبه، رجل أو امرأة توضأ لصلاة الظهر على سبيل المثال وليس الحصر، فلما توضأ ارتدى الجوربين على طهارة، واضح؟ واضح. في صلاة العصر نقض الوضوء فتوضأ ومسح على الجوربين، واضح؟ واضح. بعد العصر بساعة اشتد البرد، فلما اشتد البرد ارتدى جوربين آخرين على الجوربين اللي هو لابسه، فنقض الوضوء فأراد أن يتوضأ، هل يجوز أن يمسح على الشرابين اللي هم أعلى؟ الجواب لا، ثم لا، لا يجوز، لم يلبسهم على طهارة أصلية على غسل رجل، وإنما ارتدى على جوربين امسح عليه. أرجو أن تكون قد فهمت هذه المسألة. طب خد مسألة تانية بقى قريبة من المسألة دي، وعاوزك تركز معايا عشان ما تقولش انت لخبطتنا، الموضوع مفيش فيه لخبطة، موضوع سهل يسير ان شاء الله. صلى على الرسول قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. لو ان امرأة توضأت لصلاة العصر وارتدت الجوربين، ثم ارتدت الجوربين على طهارة، ثم بعد صلاة العصر ارتدت جوربين اخرين على الجوربين الاصليين، إذا نقض الوضوء هل يجوز أن تتوضأ وتمسح عليهم؟ أيوة. هتقول الله أنت تدوخنا ليه؟ ده المسألة دي زي المسألة اللي فاتت. لا، وزي المسألة اللي فاتت، هي لبست الجوربين اللي تحت والجوربين اللي فوق على طهارة أصلية. إيه الطهارة الأصلية؟ يعني توضت وغسلت رجليه، وبدل ما تلبس في القدم اليمين شراب واحد لبس اتنين، ولبس في القدم الشمال اتنين، اتنين هنا واتنين هنا، على ايه؟ على طهارة اصلية. يعني ايه؟ يعني غسلت رجليها بالمية. فحينئذ اذا نقض وضوءها تتوضأ وتمسح على الشراب الاعلى، خلاف المسألة التي سألت فيها الاخت التي هي من المغرب العربي حفظها الله. طيب هذه اخت تقول لو نامت امرأة ورأت في منامها انها احتلمت هل يجب عليها الغسل؟ اذا رأت الماء يجب عليها الغسل، يعني تنظر في سروالها، فاذا رأت ماء اي منيا فيجب عليها ان تغتسل. طيب ادي مسألة عرفناها، دليلها ايه؟ دليلها بارك الله فيك حديث ام سلمة في البخاري ومسلم ان ام سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها اتت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، مين اللي بتتكلم؟ ام سليم بتستفتي مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بتقول له ايه؟ بتقول له هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ اخت من الاخوات قاعدة هي قدام التلفزيون تتفرج على قناة الرحمة بتقول والله دي قلة ادب. لا يا اختي، دي مش قلة ادب، ده دين ينبغي ان يعلم، وانت لازم تسمع الكلام ده. البنت اللي عندها 13 سنة وبلغت هتفهم الكلام ده كيف اذا لم تسمعه مني او من غيري على شاشة طاهرة مثل هذه الشاشة. اين خلاصة الكلام؟ ثبت في البخاري ومسلم ان ام سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. ام سلمة بتستغرب تقول او تحتلم المرأة؟ يا المرأة بتحتلم؟ ايوه بتحتلم. ربنا عز وجل قال في القرآن انا خلقنا الانسان من نطفة ايه؟ امشاج نبت لي. الامشاج قال فيها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن خليط من ماء الرجل على ماء المرأة، فإذا الرجل ينزل والمرأة تنزل. أي نعم. فالمرأة إذا نامت ورأت أن أحدا معها واحتلمت يجب عليها أن تغتسل، متزوجة كانت أو غير متزوجة. أي نعم. طيب هذه مسألة وانتهينا منها. مسألة ثانية، الراجل أو المرأة إذا رأى أنه قد احتلم فاستيقظ من نومه فلم يجد بللا ولا أثرا في سرواله فهل عليه شيء؟ الجواب لا، ليس عليه شيء. طب دي مسألة ثانية. مسألة ثالثة، إذا قام الرجل من نومه أو قامت المرأة من نومها ولا تذكر البتة أنها احتلمت فدخلت دورة المية فرأت اثرا او بللا في السروال يجب عليها الاغتسال. اقول تاني الكلام اللي انا بحكيه ده فرض عين على كل الناس، على الراجل وعلى المرأة، على المثقف وعلى الامي، هذا فرض عين. فرض عين. ولا الراجل اللي بيكنس الشارع ربنا يحفظه ويبارك فيه، الراجل بيكنس الشارع ده الكلام ده فرض عين عليه؟ ايوه. طب واستاذ دكتور في الجامعة ده فرض عين عليه؟ ايوه. الاثنين يستويان في المسألة ان كان هذا او ذاك. ايه ده؟ قلت رقم واحد، اذا نام مسلم او مسلمة فرأى انه قد احتلم يجامع فقام من نومه فوجد بللا او اثرا في السروال يجب عليه الاغتسال؟ ايوه يجب عليه الاغتسال رجلا كان او امرأة. طب دي مسألة اولى. مسألة ثانية، اذا رأى انه يجامع وقام من نومه فنظر في السروال فلم يجد بللا ولا اثرا فهل يجب عليه الاغتسال رجلا كان او امرأة؟ الجواب لا يجب عليه الاغتسال. طب مسألة ثالثة، اذا استيقظ من نومه وليس في ذهنه شيء بالمرة، لا احتلام ولا جماع ولا اي شيء، دخل الكنيس يعني دورة المية الحمام التواليت، اي نعم دخل فوجد أثرا أو بللا في سرواله، رجلا كان وامرأة، هو لا يذكر شيئا البتة. يغتسل؟ أيوة يغتسل. فالسير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ما دام هناك دلالة أو آثار على ذلك. هذه مسائل ثلاثة أحببت أن أنبه إليها، لأن البنت أو الولد، ولد عنده 13 سنة أو 14 سنة وبلغ، وغالبا الولد بيبلغ 15، لكن هل من الممكن أن يبلغ قبل 15؟ أيوة. والبنت بتبلغ من 9 سنين وانت طالع، 9 سنين يعني ممكن البنت تبلغ وهي في رابعة ابتدائي؟ أيوة ممكن وهي في رابعة ابتدائي. وأنت تعلم أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما عقد عليها في السادسة أو السابعة من عمرها كما ورد في البخاري، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في التاسعة من عمرها. فممكن البنت تبلغ سن التكليف الدورة الشهرية تنزل عليها وهي في التاسعة من عمرها. فهذه البنت قد تحتلم وأمها تستحي أن تعلمها هذه المسألة، وأبوها لا يريد أن يخدش حياءها فلا يعلمها هذه المسألة، فتحتلم البنت، هذه البنت المسكينة التي تذهب إلى المدرسة وتخرج إلى الشارع وتركب المواصلات وترى المناظر بأم عينيها، فتنام فترى ما ترى. أي نعم. فلا تعلم أنه يجب عليها أن تغتسل. فإذا كانت تشاهد حلقة مثل هذه الحلقة فتاوى الرحمة، وسمعت مني أو من غيري على سبيل المثال هذا الفقه الذي بثثته على مسامعكم الآن، حينئذ تكون على بصيرة وعلى علم وعلى وعي، لأن ربما تستحي البنت أن تسأل أمها أو أباها أو مدرستها في المدرسة. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كيف تتأكد أنها احتلمت؟ أنا بينت. بارك الله فيك. بالنسبة لتربية الأولاد، الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كلكم راع وكل المسؤول عن رعيته. فلا بد أن نهتم بأبنائنا، ومن الاهتمام بالأبناء واحد أن نعلم أنهم أمانة سيسألنا الله تبارك وتعالى عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اثنين، من حقوقهم أن تختار أما صالحة لأولادك، هذا من حق الولد قبل أن يأتي الولد أن تختار له أما صالحة. طيب ثلاثة، أن حينما تجامع أمه تقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به، وتقصد بذلك القرب لله، وأن تغض بصرك وتحفظ فرجك ويكثر نسلك من الركع السجد، وأن تكون نيتك لزوجتك كذلك. طيب أربعة، ألا تسمع الجنين في بطن أمه وهو في بيتك ما يغضب الله. يا عم انت بتقول ايه؟ هو الجنين في بطن أمه هيسمع وهيفهم الأغنية ولا الفيلم ولا المسرحية ولا المسلسل؟ ايوة بارك الله فيك، هذا يؤثر على الجنين. وقد أثبت علماء معاصرون متخصصون هذا الكلام. اي نعم. طيب رقم خمسة، أول ما يولد تؤذن في أذنه، وإن كان العلامة الألباني يرى أن الحديث لا يصح إلا أن الإمام ابن القيم يرى أن ذلك يصح. طيب فأول ما يطرق سمع المولود الله أكبر الله أكبر، تكبير الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا، شهادة الحق، شهادة التوحيد. نعم. ثم تحنكه سابعا، تحنكه بالتمر، وثامنا تعق عنه، وتاسعا أول ما ينطق تعلمه لا إله إلا الله، وعاشرا حينما يستطيع أن ينطق ويتكلم ويسمع ويفهم تأتي له بمربي يقوم على تحفيظه لكتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس ويلقنه العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. الولد يبقى صغير تقول له أين الله؟ يقول لك في السماء. تسأل رجل كبير من ذوي العقائد الفاسدة تقول له أين الله؟ يقول لك ربنا في كل مكان. يا حبيبي غلط يا حبيبي، ده عقيدة الجعد بن درهم. ربنا عز يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يا عبد في السماء وفي الأرض بعلمه مستو على عرشه بائن على خلقه، معنا في الأرض بعلمه وقدرته وإحاطة ذلك. نعم. فعلى كل حال تجد الولد في بعض البلاد المسلمين مثلا في السعودية على سبيل المثال لا عارف الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، عارف الولاء البراء، عارف الربوبية الألوهية الأسماء الصفات، حب الصحابة الكرام، العشرة المبشرون بالجنة، خدت بالك من يحب من يبغض، عنده عقيدة صحيحة تربى عليها من أول ابتدائي بل وقبل أولى ابتدائي. أنا على كل حال نربي أولادنا منذ نعومة أظفارهم على صحة العقيدة وحفظ القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في أم بتيجي تنيم ابنها على قصة أبو رجل مسلوخ، أي نعم، وأم أخرى تنيم ولدها على قصة الخليل إبراهيم، كليم الله موسى، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من قصص يحيى ابن زكريا نبي الله عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من تسليم، عيسى، نوح، إبراهيم، موسى، تذكر له القصة بطريقة مبسطة، أي نعم، بفضل الله عز وجل، وتخرج له الدروس المستفادة بطريقة سهلة جدا وميسورة جدا جدا، أي نعم، والطفل يكون صغير وعارف القصص دي. ولذلك الحمد لله نجد يعني أصبطنا وأولادنا الصغار أقول له قص علينا قصة كذا، يقص وهو عنده سنتين ونص فضل الله عز وجل، هو ينطق كلمة ويتعثر في الأخرى، لكنه من تكرار أمه له عند نومه قصة الخليل إبراهيم، قصة أول رسل الله نوح، قصة عيسى، قصة محمد صلى الله عليه وسلم، يستوعب بفضل الله عز وجل ويقص هذه القصص بتوفيق الله تعالى. تجد الطفل صغير ويقول لأبيه لجده لأمه أنا أحبك في الله، يقول أنا أحبك في الله، لماذا؟ أمه علمته أن يقول ذلك لأبيه لجده لجدته لها إلى غير ذلك. فهذا الطفل كالكوب إذا وضعت فيه حليبا لا يرفض، شاي لا يرفض، ماء لا يرفض، فكما تضع فيه. فبارك الله فيك، نسأل الله أن يعينني وإياكم على حسن تربية أولادنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأل الله تعالى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأل الله الشافي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافي شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان. اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم يا شافي، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشافي شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، وأن تجعل التقوى والعافية لباسه ولباسنا فهو ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم حتى أسعد بلقائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غاية.